الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأمين رسل الله محمد وعلى آله أوفى الأمناء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في خلاصة ما مر من الأبحاث والأدلة على حجية خبر الواحد، وتبين على حال أن مسلك المشهور القدماء كما نتابعهم على ذلك، حجية خبر كل من خبر الثقة أو خبر الموثوق به، وخبر الموثوق به يجمع من قرائن. من أهم تلك القرائن في الوثوق بالخبر متن الخبر، عرضه على الكتاب والسنة، صحة الكتاب. وهناك فرق صناعي كبير بين صحة الكتاب وصحة الطريق، وبحث معقد وصعب خفي على كل أجيال من الفريقين هذا البحث، الفرق بين صحة الكتاب وصحة الطرق في الكتاب. وواقعا الفروق دقيقة وصعبة وتحتاج إلى تركيز مرة بعد كرات كي تتضح للإنسان أكثر فأكثر. أيما كان، أيضا إجمالا تم استعراض أمر أهم من حجية خبر واحد، تم استعراض أيضا مبحث في السيرة العقلائية أو التقنين العقلائي، والصحيح إن شاء الله ضمن تبويب جديد لعلم الأصول السيرة العقلائية أو التقنين العقلائي يجب أن يفرز له باب مستقل على حدة. وهذا التقنين والسيرة العقلائية ليس من الحجج الحكم الظاهري، يعني ليس من مباحث دليلية الدليل. البحث في حجية السيرة شبيه البحث في حجية العقل، البحث في حجية العقل ليس من مباحث الحكم الظاهري بالدقة، لذلك من تنبيهات القطع جعلوا. فكذلك البحث أيضا في السيرة العقلائية في التقنين العقلائي بالدقة ليس بحث في الحكم الظاهري أو في الإمارات أو في الأدلة الاجتهادية، بل هو بحث في المبادئ الأحكامية. مبادئ الأحكامية المعروف المشهور عند الأصوليين يجعلوها من مقدمات علم الأصول، لكن الصحيح أنها ليست مقدمات علم الأصول لأنها مبحوثة في علم الأصول بشكل متناصف مع الأبحاث الأخرى الأصولية التي ترتبط بالدلالة التصورية ألفاظ أو التصديقية الحجج. إن لم يكن البحث في المبادئ الأحكامية أكثر من مباحث دليلية أو دلالة الدليل، وهو الصحيح. فكيف يكون هذا مقدم للعلم؟ هذا جزء العلم. والمبادئ الأحكام مبدأ، يعني أصل أساس الأحكام، يعني كل حكم أصول التشريع أو القانون ما شئت تسمي. فمن ثم هذه المبادئ الأحكامية لها عدة أسماء، تسمى أصول التشريع، تسمى أصول القانون، تسمى أسس الحكم، ما شئت فعبر. وهذه مباحث ثبوتية ومهمة. بحث السيرة بالدقة والحقيقة مبحث جحفل مترامي الأطراف ومهم، مرتبط على حال بالبحوث المرتبطة بالمبادئ الأحكامية أي أصول التشريع، وليس مرتبط ببحث الحجج أي الأدلة الاجتهادية. ومبحث على إتحال السيرة العقلائية أو بعبارة أخرى التقين العقلائي، هذا المبحث اللي أثرناه المفروض يعني يصير في التدوين الأصولي الجديد، يصير باب وفصل مستقل على حدة، والحري به هذا الباب أن يوضع قبل بحث الظنون تلو بحث القاطع، أي بعد باب القطع المفروض يوضع هذا الباب كتبويب وتدوين صحيح، المفروض هكذا. وبينا مدى أهمية التقنين العقلائي والسيرة العقلائية كما مر، أنه هذه العبارة التي تنقل هي مو فقط تنقل عن سيد أبو الحسن، في الحقيقة الآن يعني كثير من تعبير افترض المحشين على المكاسب للشيخ الأنصاري في المعاملات من قبيل السيد اليزدي والآخوند والنائيني ميزعي الإيرواني والكمفاني وغيرهم من الأعلام الكبار المحققين، هم يصرحون في باب المعاملات، معنى باب المعاملات ليس بحث حكم ظاهري، باب المعاملات بالمعنى العام لا خصوص البيع، باب المعاملات والإيقاعات الأصل المقرر التقين العقلائي إن منضى إلا أن يردع عنه الشارع أو يهذبه أو يشذبه أو ما شابه ذلك. فبحث ولذلك بالدقة مساحة التقنين العقلائي في الشريعة ليس بشيء سهل، شيء طويل عريض، والاعتناء به يعني ليس بعبارة أخرى للوصول إلى التراث الديني نفس التقنين العقلائي ليس بشيء سهل، يعني خطورته ودخالته في الوصول إلى التراث الديني ليس بشيء سهل، شبيه خطورة أيضا حتى خبر الواحد بهالمعنى. فإذا التدقيق، ومر بنا عدة توصيات من الأعلام مثل مرحوم الكمفاني الأصفهاني ذكرنا عنه ونقلنا عنه كرارا، دوما يقول السيرة العقلائية القائمة على شيء أبدا لا نتلقاها أو ولا نأخذ بها بنحو مبهم، الحري بنا أن نفسرها تحليليا. لماذا؟ لأننا إذا استطعنا أن نحللها نستطيع أن نخرج السيرة العقلائية القانونية من دليل لبي إلى دليل ماذا؟ إلى دليل قال بي واضح الموضوع والمحمول والعموم والمجرم، بين يصير مو لبي، وهذا شيء مهم. بل وثم نستعلم من هذا القانون العقلائي أنه منحدر ومتولد ومشتق من أي قانون فوقه وهلم جرى، يعني بعبارة أخرى نعلم بأن هذا القانون العقلائي أين موقعيته في مجموع المنظومة القانونية العقلائية، وهذا شيء مهم، نظرة مجموعية وجدا هامة. فلذلك على إتحال إذن بحث السيرة العقلائية والتقنين العقلائي بحث برمته له بنود، له فصول، له ضوابط يجب التوسع فيها أكثر فأكثر لضبط هذا المبحث. من باب المثال كان حديث مع على كل بعض الأخوة أنه مثلا افترض التقنين العقلائي يتبع حيث لا تعبد شرعي خاص، لكن يتبع حيث لا تعبد شرعي خاص في تنزيل مقصد فوقي من مقاصد الشريعة في تنزيل عموم فوقي من عمومات الشريعة بهاللحى غالبا، شبيه أيضا حتى في التشريعات البرلمانية النيابية، التشريعات النيابية تؤخذ وتتبع كذا بالدقة لأجل ماذا؟ لأجل أنها مطابقة لمقصد دستوري، هي تنزل الغرض الدستوري البند الدستوري المعين. الآن المقننين النيابيين عندهم صلاحية استكشاف ذلك، بحث آخر، مو كلامنا في الاستكشاف، كلامنا في ضابطة المستكشف بهاللحاظ. المقصود ضمن هذه البحوث يجب الالتفات إلى إذا السيرة العقلائية والتقين العقلائي وما شابه ذلك في ضمن هذه الدائرة بشكل واسع، وأمر جدا حساس ومهم، لأنه كما قال فقهاء المعاملات المحشين على المكاسب المحققين، قالوا يندر أن تجد باب شرعي وليس للتقنين العقلائي له السهم اليد الطولة، سهم اليد الطولة يندر حتى في العبادات بالدقة في العبادات. صحيح مجموع ماهية الصلاة تركيبة شرعية أو السجود مثلا، لكن نفس أجزاء السجود لغوي عقلائي، الركوع أجزاء لغوي عقلائي، لفق يعني جعل تلفيق انضمامي خاص الشهر فيه، وإلا هو أيضا يرجع إلى لغوي عقلائي. هذا مراما ذكرناه أن الحقيقة الشرعية صحيح حقيقة شرعية، ولكن أجزاء الحقيقة الشرعية أو أجزاء الحقيقة الشرعية ترجع إلى حقيقة لغوية، غاية لما التركيب الخاص من الشارع تركيب شرعي. كذلك الحال في التقنين الشرعي والتقنين العقلائي. التقنين الشرعي وإن كان تلفيق وحياني خاص وتهذيب وتقوي، لكن أيضا بأدوات من التقنين العقلائي، وإن خالف التقنين العقلائي أو ردع عنه أو قننه أو 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 أو. فهذه نقطة مهمة جدا، إنه إذن مسار ومجال. مثلا ماهية الركوع عقلائيا في التقنين العقلائي، لغويا تكوينا، طبعا التكوين قبل التقنين كما مر بنا، الرتبة الأولى الدائرة الأولى في التقنين ما هو؟ مر بنا أحكام العقل اللي هي نفس أحكام التكوين، هذا بلا شك لغوي كذا. ثم تأتي دور الاعتبار العقلائي، ثم يأتي دور الاعتبار الشرعي. فإذا هذه الأقسام الثلاثة كل له محل ومرتبة، الطبيعة التكوينية وإدراك العقل لها مرتبة الأولى، مرتبة الثانية اعتبار العقلائي، مرتبة الثالثة الاعتبار الشرعي، ثلاث مراتب. ولا بد أن ندقق فيما بين بعضها البعض، العلاقة القانونية التأثيرية فيما بين بعضها البعض. هذه بحوث لا مفر منها، وإن لم يعنونها الأصوليون أو الفقهاء بشكل مفرز عن المباحث الأخرى، لكنهم خاضوا فيها كثيرا بشكل متناثر منتشر، فلا بد أن تلملم وتضمضم وتبوب وتهذب وترتب كي يكون الإنسان بصورة واضحة يدخل في هذه المباحث. فإذا التقنين العقلائي ليس بالشيزة، لذلك معرفة التقنين العقلائي العام الخوض فيه مؤثر جدا حتى في فهم التقنين الشرعي. طبعا في محذور كما يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري، عند توصية، هو توصية عكس اللي الآن نذكره، يعني كلمة يخالف هاي اللي ذكرنا، لأنه عنده كتاب غير كتاب الوسيط 10 مجلدات، عنده كتاب كتاب مصادر الحق في الشريعة الإسلامية كذا كذا 4 أجزاء. فهناك عند توصيات أن فقه الفقهاء الشريعة لهم امتيازات كثيرة على القانون الوضعي، ولهم ذوقيات وارتكازات وقضايا كثيرة يمدح فيها الفقه الشرعي على القانون الوضعي، بغض النظر عن كونه وحياني بعد، هذا أمر مفروغ منه كذا، بغض النظر عن جانب الوحياني والبشري، نفس هذا الفقه الشرعي بما فيه من بنود وكذا واصطلاحات وآليات وتبويب وفلان يذكر امتيازاته كثيرة كثيرة على كفاءة على القانون الوضعي. خب طبيعي يعني على كل، فمن ثم يوصي هو أن ذوق الفقهاء خطر إذا هاي تعبيره هو مضمون تعبيره، لاحظوا مقدمته هنا يقول بأنه خطر إذا ذوق الفقهاء الشرعيين اختل بعرفيات القانون الوضعي، يقول تلك الطراوة والسلامة للذوق الشرعي قد يختلط وقد يختبط ولما جرى. هاي توصيته هو، إلى حد ما كلامهم سليم، شبيه قبل بقرون الميزة القمي رحمة الله عليه عند هذا، أنه الفقهاء يقايس بين ذوق الفقهاء الشرعي والذوق اللغوي، هذا مقايسة منه السنوري بين ذوق القانون العقلائي، مو العام، قانون العقلائي الخاص، قانون الوضعي والذوق الشرعي والاعتبار الشرعي. الميزة القمي يقايس بين الذوق الفقهاء الاجتهادي وذوق اللغوي أو الذوق العرفي العقلائي العام، مو الخاص الوضعي لأعراف خاصة. كلام السنهوري الآن للقانون بالقياس إلى القانون الوضعي اللي هو أعراف عقلائية خاصة لازم نلتفتها، مثلا يقول القانون الفرنسي هذا هو مو عرف عقلائي عام، فيه عام وكثير منه خاص مثلا، أو لما يقولون القانون الأنجلو ساكسوني هذا هو أيضا قانون أيام مكان خاص بعرف معين لما جرى. هنا مقايسة الميزة القمي بين القانون بين الذوق الشرعي الفقهاء، يقول الفقهاء متهمون في ذوقهم اللغوي أو العرفي، يعني لا يلزم الفقيه ما يعتمد على ارتكازاته لأن ارتكازاته ناشئة من حذلقات اجتهادية وكذا أو فلان، خلينا نرجع إلى شوية الذوق العرفي أو اللغوي الموجود عند العرف البسيط الخالي عن الشوائب أفضل. على كل هذه توصية أخرى في البحث اللغوي. إجمالا لكن الاطلاع على القوانين الوضعية مع الحذر واليقظة عن التأثر بها سلبا، طبعا هذا صحيح، شبيه مع نظرات فقهانا في الاطلاع على فقه العامة. جملة من فقهانا يأكدون على فقه العامة، الاطلاع على فقه العامة، لا لأن فقه العامة شيء، لأنه عند مقارنة الأقوال يعلم الخطأ من الصواب. الشيخ الطوسي دائما مثلا في الخلاف رحمة الله عليه في المبسوط على المقارنة، السيد المرتضى رحمة الله عليه في الانتصار كذلك، وفي الناصريات السيد المرتضى شرحه على فقه جدة من طرف الأم سيد أيضا ناصر الدين كذا، وكان من زعماء الزيدية جد السيد المرتضى من طرف الأم، لكن والده لا طبعا موسوية 12 بس من طرف الأم أقصد. المهم هناك شرح السيد المرتضى الناصريات معروف شرحه على رد مقارنة جيدة بين فقه الزيدية وفقه الإمامية. فجملة وجرى على ذلك كثير من الفقهاء، التذكرة مثلا ولم منتهى المطلب إلى حد ما المعتبر هكذا ولم جرى. لكن الشهيدين أيضا، لكن جملة من الفقهاء يحذرون من الذوبان في فقه العامة. لماذا؟ خوفا من السلبيات، أن ارتكازات فقه العامة أيضا تؤثر. وكلا النظرتين صحيحتين، كلا النظرتين صحيحتين، لأنه إذا واحد لم يطلع قد ما يدقق ولا ينتبه إلى تاريخ المسألة اللي كان بين المسلمين حيث عالجه الأئمة عليهم السلام مثلا. وإذا أيضا لم يتخذ اليقظة والحيطة والحذر، إيه قد في اللاشعور في العقل الباطن في الحافظة في الذاكرة تنبني عند مرتكزات من تعاريف أو اصطلاحات الطرف الآخر في ثقافة العلمية، وهذا من بعض صعب وهذا لازم التفيت. ومن ثم سجلت مؤاخذات على فقهاء كبار في القرون السابقة رحمة الله عليه، أن صارت عنده غفلات بسبب مثلا التشبع باصطلاحات فقه المخالفين. هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، غفلات ممكن تصير، لذلك واحد لازم يصير يقيض. على كل كما هو الحال في فقه المخالفين وفقه الخاصة، كذلك الحال في القانون الوضعي، يعني أمر لا بد منه لكن فيه محذور، فيجب إنسان أن عندما يخوض فيه يخوض فيه بيقظة. شبيه الخوض في الفلسفة أيضا، الخوض في الفلسفة فيها سموم وفيها نتاج بشر مهما يكون، قصورات وإخفاقات وكذا بسبب أنها نتاج بشر. لكن التعود على اللغة الرياضية اللغة العقلية أيضا مهم في مباحث المعارف، فبين محذورين، ويجب أن يكون إنسان يكون يقظ وفطن. العرفان كذلك فلان فلان لما جرى كثير من البحوث هكذا. إجمالا نرجع إلى السيرة العقلائية إذن والتقنين العقلائي، إذن بالغ الأهمية، وما استعرضنا ليس هذا كل شيء، لكن على كل إجمالا نقطة أخرى ما ذكرتها في السيرة العقلائية لو لم نذكرها كبند يجب أن يلتفت إليه في التقنين العقلائي والسيرة العقلائية، أنه السيرة العقلائية يعني التقنين العقلائي هو الآخر أيضا يشتمل على أحكام واقعية في التقنين العقلائي وأحكام ظاهرية في التقنين العقلائي. هذا التقسيم الموجود في الأحكام الشرعية بعينه بحذافيره موجود في التقنين العقلائي، بل هو الأصل أصلا. وإن كان طبعا مر بنا أن هذه التقنيات العقلائية كلها بركات الأنبياء، هذه أعراف استرشدها البشر بهدايات الأنبياء، هذا لا خلاف فيه. لكن بالتالي يعني بالتالي هم تداولت الأجيال البشرية والأقوام البشرية والمجرة. عموما إذن إجمالا إذن لننظر إلى السيرة ليس كدليل اجتهادي، السيرة بالدقة مبادئ أحكامية أصول تشريع. لذلك لاحظوا دققوا طريقة الاحتجاج بالسيرة، إذا دققتم اختلف عندنا عن البحث في ظواهر الآيات القرآنية أو الروائية الدالة على حجية خبر واحد، إذا دققتم، لأنه بحث بين أن يكون ثبوتي وإثباتي، هو طبيعة السيرة هكذا. قبل أن ننتهي أيضا من بحث السيرة، لأننا خرجنا عن بحث خبر واحد، انتهينا من خبر واحد، فقط استذكار تلخيص عن بحث السيرة له باب مستقل كما مر بنا. يجب الالتفات إذن هناك أدلة إجمالية متعددة لتعويل على التقنين العقلائي، أدلة عامة اقتضاء للتعويل والاعتماد على التقنين العقلائي طبعا العام، التقنين العام العقلائي أو العقلائي العام، للتقنين العقلائي الخاص ببعض الأعراف. هذا مبحث خلنا نثيره، شكوا فيه، ما العجلة، السيرة دي أهم حتى من بحوث الأصول العملية أو شيء آخر. التقنين العقلائي تشابك تعانقي في كل الفقه مع التقنين العقلائي. أين المفر من التقنين العقلائي؟ فالمهل والمكث فيه طويلا مفيد جدا. مثلا أحد المباحث المهمة في السيرة، الآن نستوفي بحثا ما نستوفي بحث آخر لكن ليكون في علم الأخوان، عندما يقال حين التقنين العقلائي والسيرة حجة والتقنين العقلائي حجة و و و و و و و، هل المراد خصوص التقنين العقلائي الذي كان في زمن الشارع أو الذي حتى يستجد الآن؟ يلا سؤال، هذا السؤال يمكن طرحه بصيغة أخرى. ماذا عن القوانين العقلائية المستجدة؟ صيغة ثالثة نفس المطلب، ماذا عن القوانين العقلائية لأعراف خاصة عقلائية، مو أعراف عامة عند العقلاء، بعض أعراف العقلاء، أفرض العرف الشرقي، العرف الغربي، العرف الفلاني، هل يعول عليها ما يعول عليها شلون؟ ثم حتى اللي في زمن الشارع المراد بها به القانون العقلائي المشترك بين كل البشر، لو القانون العقلائي في الجزيرة العربية أو لا، حتى القانون العقلائي في الأمم المجاورة للجزيرة العربية. هذا مبحث طبعا لغط كبير عند الحداثويين الآن وعند العلمانيين وعند أصحاب الفلسفات اللسانية، أن السيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم هل هو مبعوث إلى عرف الجزيرة العربية عرب البادية فلان فلان أو لا، مبعوث للأمم كلها المجاورة في زمانه أو لكل الأجيال؟ نبحث مهم. هذا الخوض في هذا المبحث فهرسيا، نحن الآن قاعد عنوي المطلب، هذا المبحث فصل من فصول التقنين العقلائي والسيرة، ومر بنا شنو، ما هي الرابطة بين عنوان السيرة وعنوان التقنين العقلائي والاعتبار العقلائي. السيرة مرحلة من مراحل تفعيل الحكم والقانون، سواء سيرة عقلائية، سيرة متشرعية، سيرة أعراف خاصة، لما جرى السيرة يعني معناها هذا، مثل شبيه كلمة الملة التعبير بها في القرآن والسنة، السيرة بهالمعنى يعني قانون مفعل مأنوس مبدأ في ارتكاز وذنب. فالرابط بين الارتباط بين عنوان السيرة والتقنين العقلائي مضى بنا، هذا أحد فصول بحث السيرة وبحث التقنين العقلائي. هذا المبحث وهو هل الممضى التقنين العقلائي في زمن الشارع أو في زماننا أو في أعراف أي دائرة من الأعراف، مكانا أو زمانا، تعبير الثقافة العصرية الزمكانية يقولون، يعني اختصار زمان ومكان، زمكانية، أي زمان وأي مكان، هذا المبحث بالدقة يا أخوان إنما يتضح بماذا؟ بفصلين آخرين في مباحث السيرة والتقين العقلائي. هذه كلها فصول يا أخوان لأن نذكرها، يجب أن تروى من الأبحاث في مستجدات علم الأصول. هذا المبحث ينقح بفصلين آخرين، ما هما؟ الفصل الآخر الذي هو أسبق من هذا المبحث وهو موجب لتنقيح هذا المبحث، الفصل الآخر مصدر اعتبار السيرة والتقين العقلائي ما هو؟ خضنا فيه إذا تتذكرون، وسنخوض فيه جمالا. هل هو عدم الإمضاء أو عدم الرد أو عدم إحراز الرد، أو له شيء بعد لبي أهم من هذه الصياغات الثلاث إذا تتذكرون؟ سنعود إلى تبيانه بشكل مجمالي. إذن هذا فصل آخر يتضح به تنقيح هذا الفصل عموما، لأننا نريد نعرف السيرة العقلائية المستجدة تعتبر ما تعتبر، فلان كيت سابقة كيت. هذا المجال أيضا في فصل آخر جدا خطير 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 ومعقد، لا يحيط به إلا بكماله وتمامه إلا المعصوم، هو المعصوم يحيط بكماله وتمام كل العلوم والباقي لا يحيطون. لكن من ضمن الأمور جدا أسرار القانون، أسرار الشريعة، أسرار التقنين، هذا الفصل ما هو؟ وهذا الفصل مو خاص بالقانون العقلائي والسيرة العقلائية، أيضا حتى في القانون الشرعي، وهو معرفة منظومة ونظام طبقات التقنين. ما الفرق بين نظام ومنظومة؟ بين نظام ومنظومة، فالنظام متى عبر والمنظومة متى عبر؟ يعني تارة بعد أفقي مثلا الرابط والارتباط بين حلقات أفقية، إن هذا الرابط نظام لدي الحلقات لهذا الخرز مثلا، إذا طالع أفقي عموديا طبقات ومجموع كل طبقة فيها نظام، هذا يصير منظومة. معرفة العلاقة القانونية أفقيا بين حلقات القانون وعموديا أو مورب بعد، مو لا فقط عمودي، قد يكون عمود مائل بعد. أي القانون، قانون علم من العلوم الرياضية لعلمكما، كل العلوم تقر بأن القانون قانون كفقه أو أصول فقه لا يختلف، كليهما الفقه وأصول فقه من العلوم الرياضية. نعم في الفقه هناك علوم أدبية ولغوية مؤثرة فيه، ليست رياضية صحيح، لكن هذه جنبة إثبات. أما الثبوت في الفقه وأصول فقه علوم رياضية معادلات بحتة، كيفية الترابط بينها. لذلك أيضا في القانون العقلائي والقانون الشرعي نظام ومنظومة. إذا علم الإنسان هذا النظام والمنظومة يتنقح لنا الفصل الذي نريده، هل إمضاء الشارع خاص بالقانون العقلائي مكانا زمانا بأي دائرة، بأي مدى زماني وبأي مدى مكاني، غدا إن شاء الله نخوض فيه. وهذا كله مرتبط كما مر مرارا بحث السيرة والتقنين كذا مرتبط بالمبادئ الأحكامية، أي أصول القانون، أي أصول التشريع، وبحث وعر وصعب وصعب ومعقد، وهو من الطفرات الجديدة في علم الأصول، أقول لا تقايس بما أنجزه النائيني والكمفاني والإصفهاني وكل من سبق من علم الرسول، وليس إنجازه من عند أنفسنا، إنجازه ببركاتهم هم. لكن أي مكان هذه الأجيال لو وصلت لها فكرة العلم الأصولي الآن، طفرة انفجارية مهولة صدقوني، ولم يقم بها أحد، يقام بها أجيال ومجموع، لكن يجب علينا أن نستثمرها. دين نقلة أن علم الأصول فيه مبادئ أحكام أصول تشريع أصول قانون، دي انفجار عظيم في العقل البشري إذا تم إنجازه على أيدي وجيل العصر الراهن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.